أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في الأمثال القرآنية وفي مجالات هذه الأمثال الحيوية في القرآن. نبدأ بالمحور الأول: في علم التربية أن من أفضل الأساليب أساليب التربية والتعليم التمثيل، والتمثيل عبارة عن الاستفادة من واقع معاش لتقريب فكرة من الأفكار. إذا أراد الإنسان أن يقرب فكرة لإنسان آخر، أن يعلم إنسانا آخر فكرة من الأفكار، فيستخدم له مثالا واضحا ونموذجا واضحا من أجل أن يوصل لذهنه هذه الفكرة، من أجل أن يقرب لذهنه هذه الفكرة. والتمثيل أدب عربي شائع، حيث يستخدم العرب فن التمثيل من أجل تقريب الأفكار وإيصالها إلى الأذهان. لذلك القرآن الكريم استخدم نفس الفن، فن التمثيل، الذي هو من الأساليب التربوية الفاعلة في مجال التعليم والتربية، أن تمثل بمثال واضح من أجل تقريب الفكرة إلى ذهن المتلقي، إلى ذهن المستمع. قال القرآن الكريم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هناك سؤال طرحه مجموعة من الأقلام التي تناولت القرآن الكريم بالتحليل والموضوعية. قالوا: القرآن الكريم يستخدم الأمثال العربية، لماذا؟ صحيح أن فن التمثيل هو فن تربوي، هو فن تعليمي، لكن لماذا يركز القرآن على الأمثال العربية؟ هل نزل القرآن لخصوص العرب؟ أليس القرآن كتابا لجميع الأمم؟ حيث قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا القرآن يركز على الأمثال العربية؟ مثلا عندما يقول القرآن: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثلا عندما يقول القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا مثل عربي، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. أو عندما يقول القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني مثل بالإبل، الإبل موجود في الصحراء العربية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بل يمتد التمثيل القرآني حتى لصور الجنان، يعني القرآن عندما يعرض صور الجنة، عندما يعرض مظاهر الجنة يعرض أمثلة عربية. مثلا عندما يقول القرآن الكريم حور مقصورات في الخيام، هذه الصورة ما يستملحها إلا الإنسان العربي، الإنسان العربي الذي ألف الصحراء ألف الخيام يستملح ويستلطف هذه الصورة، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بينما الإنسان غير العربي لا يستلطف ولا يستأنس بهذه الصورة المعينة. إذن لماذا القرآن يركز على الأمثال العربية؟ بل إن بعض الملحدين حاول أن يستفيد من هذه الظاهرة، يقول القرآن كتاب بشري صنعه محمد، ألفه محمد صلى الله عليه وآله، والدليل على أن القرآن قد صنعه النبي أنه صاغه بأمثال عربية، أنه صاغه انطلاقا من ثقافته العربية، انطلاقا من لغته العربية، لذلك أتى بأمثال عربية. لو كان القرآن كتابا إلهيا لنزل بأمثال لا تخص الأمة العربية، بل تمتد لجميع وتسري لجميع الأمم. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ ما هو الجواب عن هذه النقطة؟ هنا جوابان. الجواب الأول، إذا استقرأنا الأمثال في القرآن وجدنا أن نسبة الأمثال العربية من مجموع أمثال القرآن ما تعادل 5% أبدا، يعني أغلب الأمثال القرآنية هي أمثال عامة ينطق بها جميع الأمم، يأنس بها جميع الأمم. نسبة الأمثال العربية لمجموع الأمثال القرآنية لا تصل إلى 5%. أنت لاحظ الأمثال المتعددة التي طرحها القرآن الكريم. مثلا عندما يقول القرآن الكريم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذا هل مثل يخص اللغة العربية؟ أبدا، مثل تستقبله جميع الثقافات جميع الأمم. مثلا عندما يقول القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، هذا مثل عام ما يختص بالأدب العربي ولا بالثقافة العربية. مثلا القرآن عندما يتحدث عن الكلمة الطيبة ويقول مثل كلمة طيبة
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. أيضا هذا مثل ما يختص باللغة العربية، أو عندما يتحدث مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أيضا هذا مثل ما يختص بالبيئة العربية، جميع البيئات تعيش هذا النوع من الحيوان وتعيش هذه الثقافة، أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن نسبة الأمثال العربية لمجموع أمثال القرآن لا تشكل نسبة كبيرة حتى نقول هذا يكشف عن كون القرآن نسيجا بشريا صنعه إنسان عربي كالنبي محمد صلى الله عليه وآله. الجواب الثاني، شوف لاحظوا كل حركة تغييرية تحتاج إلى قاعدة تنطلق منها، والقاعدة لأي حركة تغييرية ينبغي أن تكون من المحيط الأقرب. لماذا؟ أي إنسان عند ثورة، عند حركة تغييرية، كيف ينطلق؟ هل يمكن أن ينطلق من دون قاعدة؟ ما يمكن. كل قائد يقود ثورة، كل قائد يقود حركة تغيير اجتماعية، لا يمكن أن ينطلق في ثورته وحركته من دون قاعدة يستند إليها، مستحيل. إذن القائد أول خطوة يفكر فيها تأسيس قاعدة ينطلق منها في قيادته في حركته. زين، القاعدة ينبغي أن تكون من المحيط القريب، يعني من بيئته، من مجتمعه. القائد الذي يتخذ قاعدة من مجتمع آخر، من بيئة أخرى، يفشل في حركته. يجب أن ينطلق القائد من قاعدة من نفس مجتمعه، من نفس بيئته. إذا كانت القاعدة التي يستند إليها القائد من مجتمعه ومن بيئته، ستكون حركته التغييرية أقوى، وستكون حركته التغييرية أوسع شمولا. إذن يجب أن ينطلق القائد من مجتمعه، وأن تكون قاعدته التغييرية من قلب مجتمعه. زين، طيب كيف يقنع القائد مجتمعه حتى يتحول مجتمعه إلى قاعدة ينطلق منها؟ يحتاج القائد أن يتحدث مع مجتمعه بلغتهم، بثقافتهم. القائد يجذب مجتمعه إذا تحدث معهم بثقافتهم، بلغتهم، بمفاهيمهم. حينئذ إذا استطاع القائد أن يخاطب مجتمعه ومحيطه بلغتهم وبثقافتهم، سيجذبهم إليه وسيقنعهم بأهدافه، وسيحولهم إلى قاعدة ينطلق منها في حركته التغييرية. وهذا ما صنعه النبي محمد. النبي محمد كقائد قاد حركة تغييرية كبرى، حركة تغييرية عظمى. لم ينطلق النبي إلى مجتمع آخر، بدأ بمجتمعه، بنى القاعدة أولا من خلال مجتمعه الذي عاش فيه، يعني المجتمع العربي. انطلق النبي من المجتمع العربي، أولا أسس إلى قاعدة من المجتمع العربي ثم انطلق منها إلى المجتمعات الأخرى. شوف لاحظوا القرآن الكريم يركز على هذه النقطة. أنت تلاحظ القرآن الكريم يعبر دائما عن علاقة النبي بقومه بالأنفس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، زين؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ويقول القرآن الكريم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذه قاعدة يأسس لها القرآن. يريد أن يقول القرآن الكريم الله بعث فيكم رسولا منكم عربي من سلالتكم من أنسابكم. لماذا؟ بعث فيكم رسولا منكم من أنفسكم حتى تشكلوا قاعدة له، حتى تكونوا محيطا له، لينطلق منكم في حركته التغييرية. زين، بعد أن كان الهدف الإلهي أن يكون المجتمع العربي هو القاعدة التي ينطلق منها النبي صلى الله عليه وآله، احتاج النبي أن يخاطب المجتمع العربي بثقافته بلغته. لذلك جاءت مجموعة من الآيات القرآنية بالثقافة العربية بالأمثلة العربية. لماذا؟ حتى تقنع هذا المحيط العربي برسالة النبي وبأهدافه، ولكي يتحول هذا المجتمع العربي إلى قاعدة متينة ينطلق منها النبي في حركته التغييرية. وهذا المعنى الهدف القرآن نفسه قاله. شلون؟ اقرأوا هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. يعني إنما أعطيناك هذا القرآن بالثقافة العربية بهذا اللحن العربي بهذه المفردات العربية. لماذا؟ لكي تؤسس قاعدة من المجتمع العربي لتنذر أم القرى ومن حولها. إذن عندما أنت تسأل ليش القرآن في أمثال عربية، نقول الهدف من الأمثال العربية أن النبي يصل إلى تأسيس قاعدة من المجتمع العربي من خلال مخاطبتهم بثقافتهم وبمفاهيمهم وبأمثالهم. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم استخدم مجموعة من الأمثال عبر عنها بقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال القرآنية لها موارد أربعة: المورد الفلسفي، والمورد الاجتماعي، والمورد الكوني، والمورد التربوي. نتعرض إلى موارد أربعة للأمثلة القرآنية. لاحظوا المورد الأول، المورد الفلسفي. القرآن الكريم يركز على صفة الحياة كثيراً. ليش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن لماذا يركز على الحياة؟ أقرأ لك هذه الآية لتتبين المثل: يا أيها الناس قد ضرب لكم مثل فاستمعوا له، جاي يمثل، جاي يقرب لنا معنى الحياة. يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. ليش هذا المثل؟ يريد أن يقول الإنسان مهما بلغ من علمه ومن عملقته ومن نبوغه لن يستطيع أن يصنع شرارة الحياة. شرارة الحياة لا يصنعها إلا الحي القيوم. شوف هذا الإنسان ما يقدر يصنع شرارة الحياة. كيف؟ الإنسان يستطيع أن يصنع مركبة فضائية، صح؟ يستطيع هذا الإنسان بتقدمه التكنولوجي، بازدهاره العلمي، يستطيع هذا الإنسان أن يخوض الفضاء كله وأن يصل إلى أقصى درجة من الفضاء عبر مركبة فضائية. لكن هذا الإنسان العظيم ما يقدر يصنع حبة قمح، يزرعها أما ما يقدر يصنعها. لما؟ لأن حبة القمح تحمل شرارة الحياة، ما يقدر الإنسان يصنعها. الله تبارك وتعالى يثبت تحديه للإنسان، يقول أنا أتحداك أيها الإنسان المغرور أن تصنع شرارة الحياة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب، لأن الذباب فيها طاقة حياة، فيها شرارة الحياة. تقدر تصنع مركبة فضائية بس ما تقدر تصنع ذبابة أنت أيها الإنسان. يقدر الإنسان في عام 2013 قالوا نحن توصلنا، فريق في بريطانيا قالوا توصلنا للغز الحياة، نقلنا خلية حية من جسم إلى جسم آخر وبدأت تنمو وتتكاثر زين وتغذي. هذا ليس صنعا للحياة، هذا نقل خلية حية من جسم إلى جسم آخر، هذا ليس صنعا للحياة. صنع شرارة الحياة مصدرها الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. زين، نجي إلى المورد الثاني من الأمثال القرآنية، ركز معي. القرآن يبعثنا نحو التأمل في الكون. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق. القرآن يبعثنا للتأمل في حقائق الكون عبر أمثلة جدا رقيقة جدا لطيفة. أذكر لك مثالين. المثال الأول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار ما هي؟ الجبال. الأعلام ما هي؟ السفن. طيب واحد يقول ليش يمثل الجبال بالسفن؟ طيب يقول الجبال كالأشجار الكبيرة كالنخيل الشامخة، لماذا يمثل الجبال بالسفن؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام يعني السفن، لماذا شبه الجبال بالسفن؟ اسمح لي يعني خل أبين أنا وبعدين أنت إذا عندك رأي آخر مشكلة. لماذا يشبه الجبال بالسفن؟ العلماء في عدة قرون يتوقفون في هذه النقطة. لماذا؟ ما هو سر التشبيه والتمثيل بين الجبل وبين السفينة؟ بعدين يجيك أرخميدس، يجيك علماء الجيولوجيا يكتشفون أكو قاعدة مشتركة بين الجبل وبين السفينة تسمى قانون الطفو. ما معنى قانون الطفو؟ يقولون هذا الجبل، هذا الجبل العظيم إذا نزل عليه الجليد، إذا غطته الثلوج من كل جانب، ينزل الجبل إلى الأرض، ينزل الجبل عدة سنتيمترات إلى عمق الأرض نتيجة الحمل الذي حمله على أكتافه، ألا وهو الثلوج التي تغطيه. وبمجرد أن تذوب الثلوج من الجبل يرتفع مرة أخرى إلى المكان الطبيعي الذي كان فيه تماما كالسفينة. السفينة تحمل الأثقال فترسب في عمق البحر، وعندما تفرغ الأثقال تطفو عن عمق البحر. هذه جهة التشبيه والتمثيل بين الجبال وبين السفن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تجي الآن إلى مثل آخر، هذا الآية كثيرا ما نكررها، زين؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. زين، ليش شبه الجبال بالسحاب في حركتها وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ نرجع إلى ما يذكره علماء الفيزياء، نرجع إلى قاعدة نيوتن في القصور الذاتي. زين، كل جسم متحرك لا يتوقف عن حركته إلا بقوة خارجية تمنعه عن استمرار حركته. كل جسم ساكن يبقى على سكونه ما لم تدفعه قوة خارجية نحو الحركة، قانون القصور الذاتي في كل جسم. زين، هذا قانون القصور الذاتي طبعا من أيام نيوتن إلى أيامنا هذا طورت النظرية وتشعبت، طرحت لها فروع. الآن ماذا تعني؟ زين، الآن بحوث في جامعة برنستون، كتبت عدة بحوث عن هذه النقطة، نقطة القصور الذاتي. خل أذكر لك هذا البحث في هذه النقطة التي هي محل كلامنا. يقولون كل الكون، نفترض درب التبانة اللي احنا نعيش فيه، كل مجموعة درب التبانة تسير في حركة مستديمة، ونتيجة هذه الحركة المستديمة أن الحركة والسكون في الكون متكافئان. كيف يعني الحركة والسكون متكافئان؟ يعني الحركة نسبية، السكون نسبي. هناك أشياء تحسبها ساكنة هي متحركة، هناك أشياء تحسبها متحركة هي ساكنة. قال أضرب لك أمثلة من هذه النقطة. أنت الآن إذا صاعد سيارة، أنت الآن بسيارة، هناك سيارتان متوازيتان، زين، كل سيارة تمشي سرعة 120 كيلو في الساعة. إذا كانت هناك سيارتان متوازيتان كل منهما تمشي بسرعة 120، زين، 120 كيلو في الساعة، اللي جالس بهالسيارة إذا نظر لتلك السيارة شنو يحسب؟ يرى أنها شنو؟ واقفة، مع أنها متحركة. إذا نظر الراكب في هذه السيارة لتلك السيارة التي إلى جانبه وتمشي بنفس السرعة يراها ثابتة وساكنة مع أنها متحركة. شنو الفرق اللي بين داخل السيارة وبين خارج السيارة؟ اللي خارج السيارة يشوف السيارة متحركة بسرعة، أما الذي هو داخل السيارة يرى أن تلك السيارة التي إلى جانبه ساكنة وغير متحركة. هذا يعني أن الحركة والسكون نسبيان. إذا لاحظتها من موقع تراها سكون، وإذا لاحظتها من موقع آخر تراها حركة. نفس الشيء بين السحاب وبين الجبال. أنت إذا صعدت إلى السحاب وصار الأفق الذي أنت فيه موازياً لأفق السحابة نفسها، أنت ترى السحابة ساكنة غير متحركة، بس إذا نزلت إلى الأرض ترى السحابة متحركة. إذا نظرت إلى السحابة من موقع الأرض رأيتها متحركة، إذا نظرت إلى السحابة من نفس موقعها رأيتها ساكنة. الحركة والسكون نسبيان، نفس الشيء بالنسبة إلى الجبال. أنت على الأرض ترى الجبال شنو؟ ثابتة، ولكن إذا خرجت عن نطاق هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض ترى الجبال متحركة بحركة الأرض. إذن وترى الجبال تحسبها جامدة لأنك معها في نفس الموقع، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تماما. بعض علماء الفضاء نظر إليها من الفضاء قال حركة الجبال حركة وإيدة خفيفة كما نرى نحن حركة السحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نجي إلى المورد الثالث من موارد الأمثال القرآنية، ألا وهو المورد الاجتماعي. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة تبعث الحياة كما أن الشجرة تعطي الحياة، الشجرة الطيبة تعطي ثمار تعطي الحياة، الكلمة الطيبة أيضا تبعث في القلوب الحياة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقولوا للناس حسنا، القرآن يركز على الكلمة الطيبة التي تبعث الحياة الطيبة في النفوس. المورد الأخير وأختم به، المورد التربوي لهذه الأمثال. ننطلق إلى مثل مثل الله به للمرأة قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ليش مثل بهذا المثال وبهذا المثال؟ ما هو سر التمثيل؟ انظر إلى الفائدة التربوية من هذا التمثيل. يقول علماء الكلام: الله تبارك وتعالى صفاته على نوعين، جلال وجمال. هناك صفات جلالية، هناك صفات جمالية. كل صفة تظهر غلبة الله على المخلوقين تسمى صفة جلالية. القاهر، الجبار، المتكبر، هذه الصفات تسمى صفات جلالية لأنها تظهر غلبة الله وسيطرة الله على المخلوقات، يعبر عنها بالصفات الجلالية. وكل صفة تظهر قرب الله من مخلوقاته تسمى صفة جمالية: الرحيم، الكريم، المحيي، الرازق، هذه صفات جمالية. الصفات الجلالية تبعث على الخوف والرهبة، والصفات الجمالية تبعث على الحب والمودة. فلله صفات جلال ولله صفات جمال. الإنسان أيضا إلى صفات جلال وصفات جمال، نفس الشيء الإنسان. الإنسان إذا قرأته من ناحية قوة الإرادة، الإنسان الذي يمتلك قوة إرادة، قوة الإرادة تعني الشجاعة، قوة الإرادة تعني القاهرية، قوة الإرادة تعني المواجهة والتحدي، قوة الإرادة في الإنسان تعني صفة جلال في شخصية الإنسان. بينما إذا قرأته من صفة أخرى، إذا قرأت الإنسان من خلال حنانه وحبه للآخر، فهو يتسم بصفة جمال، الكرم، الإحسان، الخلق العظيم، كل هذه صفات جمال في الإنسان. إذن للإنسان صفة جلال وصفة جمال، وكلاهما صفتان عظيمتان. أراد الله تبارك وتعالى أن يضرب مثلا للذين آمنوا في صفة الجلال وفي صفة الجمال. يضرب مثلا بمن؟ بالمرأة. شوف، هذا تكريم للمرأة، تعظيم للمرأة. الله تبارك وتعالى ما ضرب مثل بالرجل، مع أن في رجال كثيرين مجاهدين كآسية بنت مزاحم، عفيفين كمريم ابنة عمران، لكن الله ما ضرب المثل بالرجل، ضرب المثل بالمرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مو للمؤمنات، للذين آمنوا يعني رجالا ونساء، ضرب لهم مثلا بالمرأة. لماذا؟ يريد أن يقتلع ثقافة الاستصغار للمرأة والاحتقار للمرأة. أيها العرب، أيها المجتمع العربي الذي يحتقر المرأة، إن المرأة تصلح أن تكون مثلا للرجل والمرأة على حد سواء في صفة الجلال وفي صفة الجمال. أما في صفة الجلال فبآسية، آسية امرأة حديدية، امرأة كانت تمتلك قوة إرادة وعزم وتحدي لا نظير له. قاومت فرعون، قاومت جلاوزته، قاومت سطوته، قاومت ظلمه، وتحدت فرعون من داخل قصره ومن داخل غرفته وهي زوجته. هذه صفة جلال، حملت من قوة الإرادة وقوة التحدي ما لا نظير له حتى في الرجال. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم جاء إلى صفة الجمال، صفة العفة. العفة جمال، العفة عبارة عن الطهارة والنقاء، عندما تكون النفس لا تعتني بالمغريات، النفس التي لا تبالي بالإغراءات ولا تبالي بالإثارات، نفس راقية، نفس سامية. هذه الطهارة وهذا النقاء المعبر عنه بالعفة ضرب الله مثلا فيه للذين آمنوا بمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذن القرآن الكريم ضرب مثلا في صفة الجلال وضرب مثلا في صفة الجمال. وعندما يتحدث النبي محمد عندما يتحدث النبي مع ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ويقول لها: بني، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ حالا فاطمة تدري تعرف القرآن الكريم، حالا توجهت إلى القرآن كأنها تقول: أبا، كيف أكون سيدة نساء العالمين؟ والمثل الأعلى في الجهاد آسية، والمثل الأعلى في العفاف مريم، كيف أنا أكون سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا رسول الله، ومريم وآسية؟ قال: إن مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. مريم مرآة العفاف، آسية مرآة الجهاد، فاطمة جمعت الوصفين. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تلك المرأة المجاهدة التي وقفت دون منصب الإمامة ودون موقع الإمامة بكل ما عندها بالنفس والنفيس. وفاطمة مثال العفاف، مثال العبادة، مثال التقوى، مثال الرقي والعروج إلى الله. كل هذه الصفات تجسدت من بعد فاطمة في ابنتها العقيلة زينب، ما كان يشبهها بعظم خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها. هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجيالها. نعم، زينب أشبهت أمها في الشجاعة، في قوة الإرادة، في بلاغة المنطق، في كل صفاتها، بل أشبهت أمها في مصيبتها وفي محنها وفي الفواجع التي مرت عليها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى يا إلى شر دايار، تدعو بحاد العيس، دعني على جسومهم، دعني مع أحبتي، دعني مع أعزائي، دعني على جسومهم، أقيم لوث الإزار، أو خلني عند ابن أمي، ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. وقفت تنظر إلى جسد أخيها الحسين، كيف تفارقه وهو على الأرض مسجى. نادت: أخي حسين، أحمى الضائعات، بعدك ضعنا. أخي حسين، أحجاب صوني، في أمان الله، في داعة الله، لا تقول ما عندي يمروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، إيه والله، ولا تقول ضيعت، يا الأخوة، ترى زجرين سحبني اليوم قوة، وصوت على متن تلوى، والله وصوت على متني، متني تلوى. يا أنا بقيت محيرة وصف جبليدين، أنا لا عباس يبرالي، ولا حسين، ولا حسين يضربوني من أبكي وتدمع العين.
ها
هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب وبحق أبيها وأمها وجدها وأخويها والتسعة المعصومين من الأئمة الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان واكتبنا فيه من السعداء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.